فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المعاملات المهمة للمصارف الإسلامية، وأيضا الفارق الأساسي والجوهري بين الهيكلة البنكية وبين المصارف الإسلامية. وعمدة الأمر كما قلنا وكررنا في بعض الحلقات بأن الهيكلة البنكية يعني كيانها المقام على أساسه هو الإقراض والاقتراض، يعني المسألة على التمويل فقط، وليس فيها شيء من البناء، وليس فيها شيء من مساهمات الأعمال أو بناء المشاريع الكبرى كالمصانع أو بناء المصانع الكبيرة والشركات الكبيرة. ما في أي تداول في هذا الباب غير وارد بحال من الأحوال، لأنه البنك بطبيعة أمره لا يدخل في الغنم والغرم، فهي مسألة حقيقة الأمر تتحكم فيها الأفكار اليهودية، لأنه الربا أصالة منبعه من اليهود، وهم الذين كانوا يتعاملون به مع الناس دون أن يتعامل بعضهم وبعض، ويعلمون أنه فيه مظالم عظيمة جدا. والربا الآن خبراء الاقتصاد جميعا قد ذهبوا إلى ذلك على استحياء أو على قوة، أن الربا هدام للاقتصاد، وأن تعاملات البنوك الربوية هي هدامة للاقتصاد، ليست بناءة، لأنها لا تتعامل كما قلت بالتجارة، وتدخل في مقدار الخطورة التي تبارك في الربح الذي يأتي، وهي خطورة الغنم والغرم، يدخل في التجارة إما مكسب إما خسارة. وطبعا هذه 19 الرزق ليست في ذلك إلا على قمة التوكل، لكن هو ما يفعل ذلك. البنوك بتأخذ المال تعطيها وتأخذ على الفوائد، وتعطي بعض الفوائد لمن أعطى المال أو رصد المال عندها أو أودع الأموال عندها. كل المصارف الإسلامية جاءت بديل لهذه البنوك، ولها معاملات. تكلمنا عن المرابحة أو الاستصناع، وأيضا تكلمنا على مسألة الودائع البنكية والخطاب الضمان. كنا في الحلقات الماضية وتوقفنا عند خطاب الضمان، وقلنا المسألة هنا إذا نظرنا إليها، خطاب الضمان أنه البنك يدخل وسيط، بين طرفين، الطرف الأول المستثمر، والطرف الثاني يعني الشركة التي يعقد معها المستثمر الصفقات أو المصنع أو البناء التجاري. فيتعامل المستثمر، يذهب يريد الصفقات الكبيرة كالماكينات، كأيضا السيارات، كالسفن غير ذلك، فهو الآن يتعامل هذا الطرف يتعامل مع الشركات الكبيرة، أو المصانع الكبيرة. لا يمكن أن تتعامل مع الفرد، هي تريد أصلا جهة تضمن منها المال، لأن الصفقات بملايين بل تصل إلى مليارات، فلابد من جهة وسيط هذا الوسيط، ونحن لا ننفي أننا نحتاج إلى ذلك. لذلك قلنا المصارف الإسلامية لعلها تكون بديلا للبنوك الربوية في ذلك، فيأتي الوسيط هذا وسيط بينه وبين الشركات الكبرى وبين المستثمرين لتعقد الصفقات، وهذه فيها شوف تبادل أيضا للتجارة، وفيها رواج للتجارة، وفيها ما فيها من خير. ده نفع بقى البنك هنا. البنك الربوي لما بيدخل على محضية القرض والذي جر نفع. تعاملات في المصارف الإسلامية بيأتي البنك يكون وسيطا ليعطي الثقة للشركات الكبرى على أن المال مضمون وعقد الصفقة لا يضيع له ماله ولو كان فلسا، فيعطي الضمان فيكون كفيلا للمستثمر. يبقى ده أول توصيف شرعي فيها في مسألة خطاب الضمان، كأنه كفيل لهذا المستثمر فيعطي أمان وثقة للشركات الكبرى على وصول المال لهم في كل الأحوال. وبعد ذلك تكون التعاملات بين البنك وبين صاحب الطالب للخطاب الضمان لها توصيفات، يعني إما أن يكون وكيلا، يبقى إذن عندي كفيل ووكيل والكفالة لا تسقط، هي وكالة، أو يكون هنا يكون في التعامل الآخر مقرض ووكيل وكفيل. إن نظرنا للتوصيف الشرعي هذا في ما بين المستثمر وبين الشركات الكبرى التي في البلاد في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، فنقول هنا الوسيط الآن هو البنك أو المصرف الإسلامي، له توصيفات ثلاثة في التعاملات. كفيل خلاص، هو كفل هذا المستثمر، المستثمر ده عنده زبون بيضع ودائع بيضع أموال، يعني المهم هو تعاملاته مع البنك معروفة فكفله، ضمنه عند الشركة الكبيرة. تعامله هو يريد أن يوصل له المال الذي في عقد الصفقة الكبيرة للشركة. هذا له حالات، الحالة الأولى أنه لا شيء معه، يعني خطاب الضمان مثلا بمئة مليار أو بمئة مليون، هو ما وضع مليون حتى، ما في التغطية، هنا هتكون تغطية من البنك، التغطية هنا تكون تغطية من البنك، تغطية البنك لخطاب الضمان هنا في هذا الباب. طبعا هو ياخذ منه متفق معه أنه يعني خلاص يغطي له القرض، يغطي له الضمان ويعطي المال للشركة. فصارت هنا أمور ثلاثة أو عقود ثلاثة. الأول لما أعطى المال للشركة، هو طبعا ما عنده رصيد، فأعطى كلية المال للشركة كان كفيلا، يبقى الصورة الأولى كفيلا، والكفالة لا تجوز عليها أموال، يعني الكفالة تعبدا، ما ليس عليها أجرة وليس عليها مال، هذه الكفالة كالشفاعة أيضا ليس عليها أجرة، فلا يجوز أخذ المال على الضمان، لا يجوز أخذ المال على الكفالة. طيب الثاني وكالة، هو وكيل في النقل، وكيل وصار وكيلا يعطي المال للشركة، لكن هو وكيل كيف وكيل وهو أصلا مقرض؟ نقول صار وكيلا عنده، هو أقرضه، فلما أقرضه جعل في الحصيلة المال فأخذ المال فأعطاه لهذا، ممكن يتصور ذلك أنه صار وكيلا أيضا عنه في السداد بعدما أقرضه، فهو مقرض للمال وأعطى السداد. هو يقول أنا أخذ الأجرة الآن على الوكالة، أنت ما تأخذ الأجرة على الوكالة، أنت أخذت الأجرة على القرض، فأعطيته قرض 100 مليون ستأخذه 100 مليون وخمسة، فصار هنا صار قرضا غير جرنا. فهذه الصورة الأولى، بهذه الصورة أنه يتعامل كفيل وكيل أيضا مقرض في هذا الباب، والوكالة تكون ذائبة بين القرض وبين أن يكون مقرضا ويكون كفيلا، وفي الحالتين هو بيأخذ الزيادة اللي يأخذها للمال، لحصة المال، لأنه غطى له خطاب الضمان فكأنه أقرضه. والقاعدة العامة باتفاق بإجماع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذه الصورة الأولى، فيعطي المال، يعطي الشركة المال، وبعد ذلك يعطي 100 مليون يأخذها منه بالتقسيط 100 مليون وخمسة، وهذا لا شك فيه أن هذه التعاملات تعاملات ربوية، وإن كانت في المصارف الإسلامية، لأنه بذلك إذا قالوا مصارف أدلية، إذا أدخلوا ما أدخلوا تحايلا، الحقيقة أن هذا ربا صريح. البنوك الربوية بتفعل بذلك، لكن هو بيقول أنا بأخذ 5 مليون على أجل الوكالة، أنني يعني وصلت المال منه لهم للشركة، ولأني كفيل أنا ضمنه. نقول أنت وكيل عن من؟ وكيل عن من؟ أنت أصالة المال في يدك، أنت المال مالك، فأنت ذهبت أعطيت وغطيت الخطاب الضمان، وكأنك أقرضت هذا الرجل المستثمر هذا المال وستأخذ منه بزيادة، بل أنت حقيقة أمري أقرضت العميل المال وتأخذه منه بزيادة مع الاتفاق في وتسهيلات أخرى، يعني تأخذه منه بزيادة، فهذا ربا لا شك في ذلك. الصورة الثانية للكلام على خطاب الضمان هي صورة أن البنك يعني قد يكون مغطى في خطاب الضمان، بالمعنى أنه عقد الصفقة على 100 مليون وهو وضع 100 مليون، فيبقى إذن 100 مليون موجودة، وهو الآن عقد الصفقة مع الشركة وهو كفيل عنه، ضامن له لأنه زبون عنده، لأنه عميل، فضامن له عند هذه الشركة، والرجل أيضا في حصته ما يغطي خطاب الضمان، فما كان من عمل البنك أو المصرف الإسلامي هنا إلا أنه وكيل، وكيل في السداد، فبيأخذ المال لأنه ضامن له، فيأخذ المال فيعطيه إياه، ثم يأخذ أجرة على الوكالة، يأخذ أجرة على الوكالة. هذا حكمه يأتي إن شاء الله بعد الفاصل نفصله، ونفصل أيضا الصورة الثالثة مع الكلام أيضا على بعض الأمور التي يتعامل بها البنوك المصارف الإسلامية، ومسألة التورق لأنها مسألة مهمة جدا. المصارف الإسلامية لا أسمي مصارف موجودة في الخليج بتتعامل بالتورق كثيرا كثيرا، وبعدين بتتعامل بطريقة يعني تخالف الشرع، كما سأبين ذلك إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا، قلنا بفضل الله قال اسألوا، قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع خطابات الضمان وبين البنوك الربوية بين المصارف الإسلامية. البنوك الربوية يعني مسألة منجلية، يعني مسألة جلية معروفة بأنه فقط مقرض ويأخذ زيادة على القرض، وهذه مخالفة صريحة للقاعدة العامة، جاء حديثها حديث ضعيف، لكن القاعدة العامة كل قرض جرى نفعا فهو فواربة. خطاب الضمان في هذا الباب، الصورة الثانية التي تكلمنا عنها وهي صورة أن يكون يعني صاحب الخطاب اللي هو طلب من البنك أن يعطي الضمان يكون ضامنا كفيلا له عند الشركات الكبرى، تتم الصفقة الكبرى التي تكون فيها البيع والشراء والربح والمكسب، وهذا انتعاش للاقتصاد حقا. فمسألة الوساطة في البنك هي مسألة مهمة جدا، يعني مسألة حاجة الناس إلى البنوك الآن حاجة ماسة، فتكون المصارف تنزل منزلتها على أساس أنها تقلل من نسب الربا التي يعني تؤخذ، وأيضا تقلل من نسب العقود المحرمة حتى لا يكون المال فيه ما فيه من الحرمة فتذهب البركة. فهذه الصورة أن الوسيط والبنك يعلم أن العميل عنده خطاب ضمان مغطي، يعني يغطي خطاب الضمان بالمال، فهو ما هو إلا كفيل عند الشركة كما قلنا ابتداء، هو ما دخل وسيطا إلا أن يكون كفيلا. لكن عندما يأخذ المال ويعطيه للشركة فإننا نقول هنا الوساطة لها معاملة. توصيف المعاملة الشرعية ما هي؟ وكالة السداد. صار المصرف الإسلامي أو صار البنك وكيلا للعميل لسد ما عليه من الصفقات ما على عند التعاقد والكلام الكتاب فيها، فهو وكيل للسداد، فوكيل عن العميل يعطيه للشركة، وكما قلت الكفالة في هذا الباب ثابتة، فيأخذ أجرة على الوكالة، هو بمئة مليون سيقول له أنا أجرتي على ذلك في مخاطر، في أنا أصلا عندي أدريات أكتب أدخل، وعندي أيضا فروع في هناك، فأنا بعطي الأمر وبعدين المال يصرف ونقل المال والماكينات، المهم أنه يبين له إداريا أنه يتكلف كثيرا، وده مش مطلوب منه أنه يقول إداريا أنا كلفت المئة مليون حتى تذهب إلى هناك بمليون وناخد يعني أخذ منك مليون، لا هو مش ملزم بذلك. المسألة مش مسألة بيع مرباحة، المسألة مسألة وكالة بأجرة، فهو يقول له أنا وكيل لك عن النقل أنا أخذ أجرتي خمسة، يجوز له ذلك، إنما البيع عن طرد، والأصل في كل المعاملات الحل، فله أن يقول له ذلك وليس فيها ثمة شيء أن يشترط عليه، يقول خمسة مليون ستة مليون سبعة مليون ثلاثة مليون، عندما يرى أن هذا يكفيه وأن هذا هو الذي يريده يقول له ذلك وله ذلك. طب هل له أنه يعني يسدها تقسيطا؟ ما هي هتدخل في مسألة التقسيط هذه على زيادة للأجل، نقول لا، لكن له أن يعطي تقسيطا لأنه مغطي، هو المال الذي بيعطيه أجرة، سواء أعطى الأجرة أعطوا الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه، بل هو عندما يصل المال إلى الشركة الكبيرة لابد أن يعطيه الخمسة مليون، هو بيشجعه وبيساعده بيقول له أنا أخذ منك الأجرة دي على مراحل ثلاثة أولا اثنين بعد ذلك على الاتفاق، إنما البيع عن طراد، وتكون كما قلت هذا المال حل وبل وصحيح جدا. البنك يدخل وسيط في هذا الباب ويأخذ أجرة على الوكالة، يأخذ أجرة على الوكالة وتصح المعاملة بهذه الطريقة. وتصح المعاملة وليس فيها تمت شيء على المأخذ فقط كما قلت واضح في الحسبان مسألة الكفالة، لكن المعاملة هكذا ظاهرة أنها صحيحة وليس فيها شيء، سواء حتى في البنوك الربوية أو المصارف الإسلامية. يعني البنك الربوي أيضا لو كان مغطي عنده وهو دفع المال وأخذ منه أجرة، هذه أجرة وكالة توصيفها الشرعي أجرة وكالة، ولا يمنعني أن أقول أن البنك بنك ربوي أن أنا أصح له معاملة، ولا يجرمنكم شنآن قوم. وأيضا القاعدة الكبرى تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن. يبقى هذه الصورة الثانية صورة ليس فيها شيء لأنه مغطي خطاب الضمان، ورجل والبنك الوسيط بيعطي يسلم المال ويأخذ أجرة على التسليم، يأخذ أجرة على الوكالة. الصورة الثالثة وأن خطاب الضمان، وطبعا توصيفه كما قلنا هذه أجرة على الوكالة. الصورة الثالثة وهو أن رجل العميل يعني بعد خطاب الضمان عنده نصف خطاب الضمان، غطى نصف خطاب الضمان، هو غطى نصف خطاب الضمان وما زالت الكفالة موجودة ويريد أن يدفع. الشركة تقول ما أريد يعني حتى تتم الصفقة لابد أن تعطيني المال بجدولة معينة، تعطوني في شهر، تعطوني في غضون أسبوع، ثلاث أيام، أيضا البيع عن طراد. فهنا البنك أو المصرف الإسلامي عنده نصف شطر خطاب، شطر التغطية، نصف التغطية، وعنده في البنك الشركات تريد كل المبلغ لا شطر المبلغ، كل المبلغ لا شطر المبلغ. فيقول يعني هنا البنك ماذا سيفعل؟ سيأخذ الشطر ويضع عليه الشطر ثم يعطيه للشركة بذلك ويأخذ الأجر. فإذا نظرنا الأجرة وتكلم أيضا كأنها 100 ألف أو 100 مليون على الصفقات الكبيرة لسفن أو سيارات وغير ذلك، فيقول له أنا لي 5 مليون يجزئها، كيف أفعل؟ يقول أنا أجرتي كذا. نقول الأجرة هذه فيها تخليط، فيها حل وحرمة. وماذا نفعل بقى في الحل والحرمة؟ أما الحل فإنه وسيط توصيل، وكيل توصيل، وكيل تسليم في 50 في شطر المال لأنه مغطيه، يبقى ما يأخذه مقابل ذلك اسمها أجرة وكالة، وأجرة الوكالة حلال ليس فيها شيء. والثاني الشطر الثاني هو لابد يسلم الشركة، تقول لا أنا ما أخذ الشطر ثم تبقي لي الشطر، لابد المال كلياته. طب الشطر الثاني، فهنا يبقى إذا الشطر الثاني هو سيدفعه من عنده، البنك سيدفع من عنده، مع ذلك أنه أقرض العميل شطر خطاب الضمان، وبعد ما أقرضه وأودعه للشركات الكبيرة أو المصانع طلب الأجرة من العميل. طبعا هنا ليست أجرة، هذا نقول زيادة نظير الأجل، هذا قرض جر نفع، هذا قرض جر نفع، قرض في 50 ووكالة في 50، الوكالة حلال والقرض حرام. ماذا نفعل؟ نقول هذه قاعدة كبرى، إذا اجتمع الحلال مع الحرام يغل في العقود بالذات أو في الذبائح أو في الأطعمة أو غير ذلك، يغلب الحرام على الحلال لصحة التعبد للتورع، يغلب الحلال على الحرام، الحاضر يغلب على المبيح. وده في كثير نظائر كثيرة في الشرع في ذلك، أنا ممكن آتي ببعض النظائر حتى أشبع المسألة فتفهمونها جيدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عدي بن حاتم وقال رسول الله إني أرمي الصيد، أرميه فأجده في الماء، فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكل. لما؟ لأنه ممكن يكون خزق فقتل أو ضربه بالمعرض فوقع في الماء فيجد أنه مات موقودا مخنوقا في الماء. فيبقى أنا عندي احتمالان، احتمال الأول أنه مات بالسهم، الاحتمال الثاني مات بخنقة بالماء. فلما اجتمع حاضر ومبيح، إذا مات مخنوقة ما يقال كالوقيذ وغير والنطيحة وغير ذلك، فهي ميتة. فإن كانت يبقى أنا عندي احتمال أنها ميتة واحتمال أنها مذكاة، فهنا الحاضر والمبيح اجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل، أنت لا تدري سهمك قتل أم الماء قتل، الماء قتل ميتة حاضر، سهمك قتل مبيح، يبقى اجتمع الحاضر والمبيح، المبيح يقدم الحاضر على المبيح. وكذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له زعمت فلانة أنها أرضعتني وزوجتي، فقال اتركها. قال رسول الله إن وإن، يعني يقول له لا احتمال أنها ما تكونش فعلت ذلك، احتمال الرضعة. فقال له كيف وقد قيل، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما قال علي بن حاتم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فإن أمسك عليك فكل، فإن أكل فلا تأكل. لما؟ هو ممكن يكون أكل عشان يمسكه عشان يقتله من أجل أن 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 يحل الصيد. قال لا، إن أكل أمسك على نفسي، احتمالية أكل أن أمسك على نفسي موجودة بالأكل، فيبقى قدم أيضا اجتمع الحاضر والمبيح فيغلب الحاضر على المبيح فيحرم. ومن ذلك أيضا أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلابا فلا تأكل، فإنك لا تدري أسميت على كلبك أم سميت، فإنك لا تدري أسموا على كلابهم أم لا، وأيضا لا تدري الكلاب التي كانت مع كلبك وساعدته في القتل هي معلمة ولا غير معلمة. يبقى هنا اجتمع أيضا الحاضر والمبيح، فإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فما يصح العقد هذا ما يصح، اللي هو الصفة الثالثة. طبعا هناك صور أخرى بتتعامل معها على أصغر من ذلك، تتعامل بها المصارف الإسلامية وأيضا البنوك الربوية والفيزا كارت. الفيزا كارت لها أمور سنتكلم عنها بعد التورق إن شاء الله، لكن الفيزا كارت أيضا نفس الأمر، إذا اشترى المشتريات هذه اشتراها ومعه الفيزا طبعا لو ما عندوش رصيد، وطبعا هو اللي بيحصل أنه بتسد البنك يسد له عند السوبر ماركت عند المتاجر يسد له، وبعدين يجدول له التسديد فيسدد مع زيادة بالضبط. رجل اشترى وما عنده فأقرضه البنك القرض وأخذ منه بالتدريج بالتقسيط زيادة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تفصيل الفيزا كارت إن شاء الله سيأتي بعد الكلام على مسألة مهمة جدا، هي مسألة التورك في التعاملات المصارف الإسلامية. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن ينمو الاقتصاد نماء حقيقيا بالبيع والشراء وإجراء البناء والزرع والثمار والمصانع والشركات، هنا ينتعش الاقتصاد. أما أنت تقتل المقترض وتزيد عليه ويعطيك وأنت لا تفعل شيئا وما في إنتاج وما في أي ثمرة، هذا معناه هدم كل الاقتصاد كما تفعل البنوك الربوية في هذا الباب. والحديث بقية في الأسبوع القادم إذن الله أو في الحلقة القادمة، أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.